بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ذكرنا في الدرس الذي مضى ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في خطر الخطرات والأفكار التي تتولد منها الإرادات والهمم والعزائم، فهذه الخطرات هي مبدأ الخير والشر. فلهذا إن كانت الخطرات صحيحة فتحمله إلى الخير، وإلا كانت أماني كاذبة استجلبها لنفسه وتحلى بها، كما قال الشاعر: أماني من سعدى وراء على الظمأ، سقتنا بها سعدى على ظمأ بردى، منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمانا رغدا. ثم ذكر رحمه الله أن هذه الخطرات تنقسم وتدور على أربعة أصول. هذه الخطرات تنقسم وتدور على أربعة أصول: خطرات يستجلب بها منافع دنياه، وخطرات يستدفع بها مضار دنياه، وخطرات يستجلب بها مصالح آخرة، وخطرات يستدفع بها مضار آخرة. أن هذه كلها خطرات خير، قال. وهذا أيضا هي مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال المؤمن القوي، حديث أبي سعيد، المؤمن القوي، أو حديث أبي هريرة، أقصد المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فهذه الخطرات التي تكون في قلب العبد وفي فكره إن لم تجلبه إلى الخير وإلا كانت هلاكا له. قال: فليحصر العبد خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة، فإذا حصرت له فيها فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره، وإذا تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم متعلقاتها قدم الأهم فالأهم الذي يخشى فوته، وأخر الذي ليس بأهم ولا يخاف فوته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. فهذه الخطرات اجعلها في استجلاب لك منافع الدنيا، أو يستدفع بها مضارها، أو هذه الخطرات يستجلب بها مصالح آخرة، أو خطرات يستدفع بها مضار آخرة. إذا تزاحمت هذه الخطرات فليقدم الأهم، وهي أمر الآخرة، فيجعل فكره في الآخرة. فمن جعل الهم هما واحدا كفاه الله أمر دنياه، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: من جعل الهموم هما واحدا أمر آخرته كفاه الله أمر دنياه، ومن جعل همه الدنيا تشعبت به، أي هذه الدنيا وهذه الهموم. وكذلك أيضا الحديث الآخر، حديث زيد بن ثابت وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت الآخرة همه جمع الله شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، أي أن غناه القناعة، يقنع بما أعطاه الله وبما أتاه الله، وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه ما همه إلا أن يفكر في أمر الدنيا كيف يفعل وكيف يفعل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كانت الدنيا همه فرق الله شمله، وجعل فقره بين عينيه حتى ولو كان عنده أموال الدنيا. وجعل فقره بين عينيه أي لم يقنع بما عنده بل يلهث وراء الدنيا. وجعل فقره بين عينيه وأتته الدنيا ولم يكتب له من الدنيا ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فلهذا فالمسلم العاقل هو الذي يجعل خطراته ينتفع بها إما في الدنيا أو في الآخرة، وإن تعارضت أو تزاحمت قدم أمر الآخرة على أمر الدنيا. وقال الله عز وجل في على لسان بعض الصالحين من قوم موسى قالوا لقارون ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. قالوا بقي قسمان آخران، أنا أي أن هذه الخطرات أيضا تنقسم إلى قسمين، أحدهما مهم لا يفوت والثاني غير مهم ولكنه يفوت. مهم لا يفوت، مهم له أهمية عظيمة لكنه يفوت أو لكنه لا يفوت يبقى، وغير مهم لكنه يفوت. هناك شيء مهم وهو باق وغير مهم لكنه يذهب. قال ففي كل منهما ما يدعو إلى تقديمه، فهنا يقع التردد والحيرة فيه، فإن قدم الأهم خشي فوات ما دونه، وإن قدم ما دونه فاته الاشتغال به عن المهم، وذلك بأن يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهما ولا يحصل أحدهما إلا بتفويت الآخر. قال فهو موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة، ومن ها هنا ارتفع من ارتفع ونجح من نجح. أنا الآن يتعارض معه أمران، أمر إن تركه هو مهم ولا يفوت يبقى، وأمر غير مهم لكنه يفوت. أنا غالبا يكون هذا في أمر الدنيا أو كلاهما في أمر الآخرة، مثلا من الأعمال التي هي مستقيمة ودائمة ومنها أعمال ليست دائمة، فإذا تعارضتا فماذا يقدم؟ هل يقدم العمل الدائم الذي قد لا يفوته لكن هذا الغير مهم هو أقل أهمية من ذاك لكنه قد يفوته؟ فهذا محل اجتهاد أحيانا في بعض المواضع. فمثلا على سبيل المثال أذكار التي فيها في الأذكار التي تأتي في بعض الأوقات مثل أذكار الصباح والمساء، مثل أيضا كذلك أذكار النوم وأذكار بعد الصلاة وغيرها، هذه تفوت إذا لم تدركها في وقتها فاتت. فهل مثلا يقرأ القرآن في هذا الوقت أم أنه يأتي بالأذكار؟ لا شك أن القرآن هو أفضل الذكر، لكن هل هنا يقدمه على غيره أم أنه يقدم القرآن الأذكار عليه؟ لا شك أنه يقدم الأذكار عليه، لكن هنا أراد أن يذكر ليس هذا الأمر وإنما الأمور التي تأتي في خطرات النفس وفي أفكار النفس والتي يريدها الإنسان أو هي من الأشياء التي تكون من الآمال. فمن الناس من همه الآخرة ومن الناس من همه الدنيا، لكن هناك منافع ومصالح سواء كان مصالح للآخرة أو للدنيا. فمثلا أن يتعارض مثلا يريد أن يذهب إلى الحج، أمنيته أنه يذهب إلى الحج، فتعارض مع شيء من مصالح الدنيا مثلا الزواج، يريد أن يتزوج ويريد أن يحج، فأيهما يقدم إذا تيسر له الحج وتيسر له الزواج؟ عنده مال ما يدري هل يتزوج أو أنه يحج، فهنا هنا يقدم ما هو أصلح له، ما هو أصلح له. صحيح أن الحج لا شك أنه عبادة عظيمة، هو مهم، ولكنه يفوت في هذا الوقت، والزواج ممكن أنه يدركه، أنا ممكن أنه يدركه، فهنا هل يقدم هذا ويقدم هذا؟ فهنا لابد أيضا أن ينظر في أمور أخرى، فإن كان مثلا يخشى على نفسه أن يقع في المعصية وقد توفرت له دواعي الزواج فالزواج أولى، وإن كان الزواج ليس مهما كمهم معنا كالحج، لكن هنا ما دام أنه قد توفرت دواعي وعنده المال الذي يتزوج به ووجد المرأة التي يتزوجها فهنا يقدم الزواج. كذلك أيضا إذا عارض أمرا من أمور الدنيا مثلا بناء بيت أو كذا، فهنا ينظر إلى المصالح والمفاسد حتى لا يجعل الأمر الذي هو غير مهم يشغله عن الأمر المهم، يشغله عن الأمر المهم. مثلا الأعمال، هذه الأعمال التي تكون في الدنيا، العمل لا شك أنه إذا عمل اللسان وكسب فهو خير، أفضل الكسب كسب اليد، معنى أنه يعمل ويتكسب بيده، يعمل نجارا، يعمل كذا، كان بعض الأنبياء يعمل، مثل زكريا كان نجارا، أيضا داود كان حدادا، النبي عليه الصلاة والسلام قد عمل في رعي الغنام وغيرها من الأعمال. فهذا العمل لا شك أنه إذا خلصت النية من العبد يكون عبادة، لكن إذا كان هذا العمل سيفوت عليه شيئا مهما وهو الصلاة، مثلا الآن عنده عمل وعنده صلاة، فلا شك هنا أنه يقدم المهم الذي لا يفوت، أو أنه يفوت عليه، إذا كان مهما ويفوت عليه فهذا الذي يقدمه، لكن الآن هنا المسألة المطروحة مهم لا يفوت، مهم لا يفوت عليه، هو مهم، إن بقي إن تركه بقي، وهناك غير مهم لكنه يفوت، فهنا كما قال يقع التردد الحيرة فيه، فإن قدم الأهم خشي فوات ما دونه، وإن قدم ما دونه فإنه فاته الاشتغال به عن المهم، وذلك بأن يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهما، مثل مثلا أيضا العلم والعمل، العلم مهم، مهم ولا يفوت، أو يفوت بعضه لكن يبقى هو باق، مشايخ العلم باقون، وأيضا يستطيع أن يطلب العلم في أي وقت. وهناك أيضا أمر غير مهم وهو مثلا العمل، لا شك أن العلم أعظم من العمل، عمل الدنيا مثلا، أو عمل قد يكون للآخرة، مثلا أن يصلي الرواتب، يصلي الرواتب أو يصلي سنن، أو يقول مثلا سأصلي الضحى 12 ركعة لكن يفوته الدروس، يفوته دروس العلم، فهل هنا يقدم العبادة أم يقدم العلم؟ لأنه لو قدم العلم فاته هذه الصلوات والتطوعات، صلاة الضحى فاتته، فاته أيضا راتبة الظهر مثلا أو راتبة بعد الصلاة، فهنا هنا كما قال يقدم الأهم وهو موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة. أنا كيف يفعل هنا؟ فلا شك أنه يقدم الأصلح له والأصلح لدينه، الأصلح لدينه. ولهذا جاء عن الأئمة، عن الشافعي وأحمد وغيره، أن العلم، طلب العلم أفضل من نوافل العبادات، طلب العلم أفضل من نوافل العبادات. لكن هذا متى؟ إذا تعارض. أما إذا كان يستطيع أن يصلي الضحى، يصلي الوتر، يصلي الرواتب، فلا داعي أنه يترك ويقول أنا مشغول بالعلم وهو يتكلم، جالس يتكلم، أو يضيع أوقات مثلا عند الجوال وكذا ويقول أنا مشغول بالدروس وبالعلم، فيترك الرواتب ويترك كذلك الوتر، يترك الضحى وغيرها من الصلوات بسبب أنه يقول أنا مشغول بالعلم، هذا غير صحيح. إذا كان مشغولا بالعلم فالعلم يقدم، كان مشغول معنا إذا تعارض العلم مع هذه الأمور فإن العلم هو الذي يقدم. فلهذا فمثل هذه المزالق يكون الإنسان فقيه فيها، فيقدم ما يكون أقرب له إلى الله، يقدم ما يكون أقرب له إلى الله. قال: ومن هنا ارتفع من ارتفع، ونجح من نجح، وخاب من خاب. فأكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت. أنا غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت، هذا لا شك أنه خاسر. الذي يقدم الذي يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت، أنا شيء مهم ولا يفوت، فهذا لا شك أنه يقدم معنى مهم ويفوت، لا بد أنه يقدمه. لكن إذا كان ويقدمه على هذا الغير المهم الذي لا يفوت، معنى باق، شيء باق وهو غير مهم، وهناك شيء مهم مثل كما قلنا الصلاة والعمل، الصلاة تقدم على العمل، صلاة مهمة، وإذا تركها فاتت عليه، وأما العمل فهو باق، ممكن يعمل في بعد الصلاة. فلهذا من آثر، يقول الإمام القيم رحمه الله: قال: فأكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته، مثل الآن الناس يقولون العمل عبادة، صحيح الصلاة عبادة لكن أيضا العمل عبادة، فيقوم ويجلس في دكانه ويترك الصلاة ويصلي في آخر الوقت بعدما ينتهي من عمله يصلي، وأحيانا يكون مثلا بعد العصر، أحيانا معنا في آخر العصر وغيرها من هذه الأوقات التي قد أحيانا يقع في وقت النهي، فهو لا يهمه ذلك، أهم شيء عنده أن العمل عبادة. قال: ولا تجد أحدا يسلم من ذلك، ولكن مستقل ومستكثر. أنا هذا تجد الناس، أكثر الناس واقعون فيه، لكن هناك من مستكثر من هذه الأمور، دائما يقدم المهم الذي لا يفوت، أو يقدم غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت، يقدمه عليه، وهذه خسارة. قال: والحكم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي يكون عليها مدار الشرع والقدر، وإليها يرجع الخلق والأمر، وهي إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهما. أنا قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا اجتمعت مصلحتان قدم أعلاهما، وإذا اجتمعت مفسدتان قدم أدناهما، معنى أخفهما. قال: وهي إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهما، وإن فاتت المصلحة التي هي دونها والدخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر منها فيفوت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منها، ويرتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها. أنا ترتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى، هذا متى؟ عند التزاحم. وكذلك إذا كانت هناك مصلحتان، مصلحة كبرى ومصلحة صغرى، يقدم المصلحة الكبرى على المصلحة الصغرى. وإن اجتمع مصلحة ومفسدة فذر المفاسد مقدم على جلب المصالح. طيب إن شاء الله تعالى هذا ما ذكره هنا، ونكمل في درس لاحق. والله تعالى أعلم.